لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به زمانهم. فالعلم يصان، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. والعلم له أهله، لا يبذل لكل أحد. ولذلك كانوا يقولون من إضاعة العلم أن تحدثه غير أهله. قال عكرمة: إن لهذا العلم ثمنا. قيل: ما هو؟ قال: أن تضعه في من يحسن حمله ولا يضيعه. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: ذل وإهانة للعلم إذا تكلم الرجل بالعلم عند من لا يطيعه، عند من لا يطيع العلم. وقال يزيد بن ميسرة رحمه الله: لا تبذل علمك لمن لا يسأله، ولا تنثر اللؤلؤ عند من لا يلتقطه، ولا تنشر بضاعتك عند من يكسدها عليك. ومن أقوالهم: العلم كالسيف، إن أعطيته لتقي قاتل به في سبيل الله، وإن ألقيته لشقي قطع به الطريق وأضر به عباد الله. والعلم مقدم على المال، وقد قال الله عن المال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وحفظ العلم ممن يفسده ويضره أولى من حفظ المال. فليس من صون العلم أن يحدث به غير أهله، ويوضع عند من لا يعرف وجهه. وقد روى مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. قال ابن وهب: وذلك أن يتأولوه غير تأويله، ويحملوه على غير وجهه. وعن عبيد الله بن عبد الله قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الرجل ليحدث بالحديث فيسمعه من لا يبلغ عقله فهم ذلك الحديث، فيكون عليه فتنة. فليس كل أحد يحدث بكل علم. في صحيح البخاري: لما أراد عمر أن يتكلم في رهط تكلموا في أمر الخلافة في موسم الحج، فقال له عبد الرحمن بن عوف: لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن الموسم يجمع رعاء الناس ويغلبون على مجلسك، فأخاف أن لا ينزلوها على وجهها فيطير بها كل مطير، فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة، فتخلص بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار، فيحفظ مقالتك وينزلوها على وجهها. قال ابن الجوزي: وفي هذا تنبيه على أن لا يودع العلم عند غير أهله، ولا يحدث لقليل الفهم ما لا يحتمله فهمه. فالعلم يكتم عمن لا يقوم بناموسه، أو يتخذه سلما لتناول ما لا يحل تناوله، أو يحمله على غير محامله، أو يجعله وسيلة لاصطياد الدنيا، أو يتعلم مسائل الخلاف ليحكم فيها بالتشهد.